الحمد لله الذي شرع لأمتنا مواسم الخيرات وأمرنا فيها بمزيد من الطاعات ووعد المجدين والمخلصين فيها عظيم الأجر وأوفى المثوبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير الخلق وأفضل البريات، أرسى الله تعالى به دينه وأحكم به شرائعه وختم به رسالاته، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك من خلقك سيد الخلق سيدنا محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته وسار على طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإنه تمر بنا مناسبة الحج العظيم، حج بيت الله الحرام، وأيام الخير التي فتحها الله عز وجل لهذه الأمة ليغنم فيها من شاء من الأجر والمثوبة والعفو والرحمة. عباد الله، إن قصة الحج بدأت حينما قام جد الموحدين ووالد من جاء بعده من الأنبياء والمرسلين، حينما قام خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والسلام، قام قلبا يواجه الباطل، يعلن التوحيد ويرفض الشرك أمام الجموع الغافرة من المشركين. ألقوه في النيران وأنجاه الله تعالى منها، وخرج منها أصلب مما كان، خرج منها وهو يقول: إني ذاهب إلى ربي فيهديني. هاجر هذا الرجل وهذا النبي الرسول العظيم، هاجر يبحث عن أرض جديدة ينشر فيها دعوة التوحيد. خرج في رحلته هذه ربما لا يملك إلا الإيمان وإلا الرسالة والعهد والأمانة، وكان ما وقع من قصته إلى أن من الله عز وجل عليه بولده إسماعيل، وأمره الله تعالى أن يسكنه أطهر أرض وأشرف بقعة على الأرض، وكانت بعض جرداء غير مسكونة ولا مأهولة، معالم الهلاك تحيط بها. يضع إبراهيم عليه السلام زوجه ويترك ولده ويتجه إلى ربه عز وجل يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إلى أن دعا الله عز وجل أن يصلح أمره وأمر ذريته من بعده: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ويتردد ابراهيم على ولده الى ان يأمره الله عز وجل بذبح ولده امتحانا على اخلاصه، وما يزال ابراهيم عليه من الله السلام يخرج من ابتلاء وامتحان ويخرج منه اصلب مما كان. فدى الله عز وجل جد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانت المكافأة على نجاح إبراهيم في هذا البلاء المبين أن يشرفه الله تعالى ببناء البيت العتيق، أن يعيد وضع القواعد، وأن يرسي هذا البناء أول بيت وضع للناس على الأرض لعبادة الله تعالى، أول بيت أمر الله وأذن أن يعبد عنده هو الكعبة، أمره الله عز وجل ببنائها، يحمل أحجارها هو وولده إسماعيل، ويحتمال البناء وإبراهيم يرفع القواعد ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودعا إبراهيم ربه عز وجل أن يعجل بخروج سيد الخلق سيدنا محمد، أن يعجل بظهور نبي آخر الزمان، أن يعجل بظهور الرسالة المحكمة التي ليس فيها إلا التدرب لله عز وجل. ربنا وابعث فيهم رسولا، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعندها بدأت البشارة بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما دعا جده إبراهيم أن يعجل الله عز وجل بظهور هذه الرسالة وببعثة هذا الرسول العظيم. وبنى إبراهيم البيت، وأمره الله تعالى أن يؤذن في الخلاء والقضاء، أن يؤذن ويعلن الناس أن الله قد أصبح له بيتا مكتملا ليحجوا إليه، وينادي إبراهيم في الخلاء، والله عز وجل يعده أنه يوصل هذه الدعوة إلى قلوب كل الموحدين على مدار الأيام والأزمنة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وها هو وفد من هذه الأمة، الأمة الخاتمة، الأمة المحبة لربها، قد ذهب إلى البيت العتيق ملبيا نداء جد الموحدين إبراهيم، طائعا لله رب العالمين. ذهبوا ليشهدوا منافع لهم، ذهبوا وقلوبهم مملوءة شوقا إلى دارهم، ذهبوا وكأنهم سيفرغون شوقهم هناك، وكأنهم سيلتقون بحبيبهم، وكأن هذه العاطفة التي قد أخرجتهم من أرضهم وأموالهم وأهليهم سيجدون لها سكنا في هذه الأرض المقدسة. يذهبون وما إن يمضوا إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة حتى يزداد شوقهم وتتعلق قلوبهم أكثر وأكثر بربهم. يذهبون إلى هذا البيت، إلى هذا البناء الذي بناه جدهم ومن بعده أعاده رسولهم صلى الله عليه وسلم، يتطوفوا بالبيت العتيق محط أنظار المسلمين في كل يوم وليلة. يتجه إليه المسلمون 5 مرات بقلوبهم ووجوههم، يركعون ويسجدون ويقومون لله عز وجل. ها هي الكعبة أمامهم، من ورائهم جموع المسلمين كلهم يتجهون إلى هذا البيت بوجوههم وقلوبهم. ها هم الآن يرونه رأي العين، يرون هذا البيت الذي جعله الله عز وجل أمنا ومثابة للناس، يطوف حوله، يعبدون الله عز وجل، يسبحون الله ويمجدونه، إعلاما لوحدتهم وإظهارا لمدى حبهم لربهم عز وجل، وتعظيما لحرماته وشعائره. يطوفوا بالبيت وكأنهم يتمتعون بأي شيء يمت إلى خالقهم بصلة، يتمتعون بهذه الأماكن التي وطأتها أقدام عدد من الأنبياء والمرسلين، يتأملوا بعقولهم ووجدانهم وخواطرهم أنه في هذه الأماكن وعلى هذه الأرض مشى النبي صلى الله عليه وسلم، على هذه البقعة وقف النبي يدعو، ها هنا كان يسجد أمام الملتزم، كان يدعو، هنا كانت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم تمشي، ها هنا بدأت دعوة التوحيد، ها هنا من قبل تربى إسماعيل عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والسلام، ها هنا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم وتربى وهو صغير، وها هنا بدأ يكبر وهو غلام، وها هنا كان يحب أن يختلي في الليل وأن يتعبد إلى الله قبل بعثته، وها هنا بدأت دعوة التوحيد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يطوفون وعقولهم مملوءة بالذكريات، ذكريات تاريخ الإسلام المجيد ورسوله الكريم، ثم يذهبوا ليطوفوا بين الصفا والمروة، وإذا سعوا يجب عليهم أن يجردوا المكان من كل ما يرونه من أدوات الإبهار والعمارة الحديثة، ليذكروا أن هاجر كانت تهرول وتسعى في هذا المكان وهو صحراء جرداء، معالم الهلاك من حولها كانت تسير وتعلم أنه ليس لها من سبب ينقذها مما هي فيه هي ورضيعها إلا الله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله سبب وهو السبب الوحيد في تفريج كروب عباده، أنه هو الذي يجب أن نلجأ إليه عند كل بلية وعند كل نازلة. يذكر في هذا المكان أن اليقين بالله وأن انتظار الفرج عبادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يشرب من زمزم الذي جعله الله عز وجل بركة لسكان هذا المكان ببركة صبر ويقين هذه المرأة الصالحة الواثقة بوعد ربها عز وجل. ثم يجتمعون غدا في عرفة، يجتمعون في هذا الصعيد، يجتمعون في هذا المكان الواحد، يجتمعون من أجل أن يقرروا شيئا يصلح أمر أمتهم. إن السوق الذي يذهب به المسلمون إلى حج بيت الله الحرام لا يجب أن يقتصر على حدود العاصفة فقط، إن الله تعالى جعل الحج في آخر تاريخ حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، جعله الله عز وجل آخر الأركان، وجعله الله عز وجل وفرضه وحجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام أو شهور قليلة، بعد أن ملأ النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أتباعه وأصحابه شوقا إلى الله تعالى، يأمره الله عز وجل أن يخرج إلى الحج. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وأذن المنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج، فمن أراد أن يخرج مع النبي خرج. وخرجت معه جموع المحبين والموحدين خلف رسولهم وإمامهم الذي ظل على مدى 22 عاما يجادل ويناصح عن عبادة ربه، ها هو الآن في موكب التشريق على أرض الدنيا يسير ومن خلفه قرابة 100,000 من المسلمين نصر الله دينه وأعلى رايته وأقر عيني رسوله صلى الله عليه وسلم، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بهم إلى هذه البقعة وكأنهم على موعد مع ربهم ومع خالقهم عز وجل. كلهم شوق إلى هذا المكان الذي قد تعثر على مدى السنين والأيام من عصر الأنبياء والمرسلين، يذهبون إلى هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس في حجته الواحدة التي حجها أن الحج ليس عاطفة وليس معنى مجرد عن العمل، أنه كله المقصود منه الطاعة والتسليم والانقياد فقط. إن النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الجموع الواقفة وأعلن أن الحج مكان لبدء العمل والانطلاق نحو خدمة هذه الأمة وخدمة الإسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وألقى على هذه الجموع الغافرة هذا البيان الرائع وهذا الختام السديد لحياة رسالته صلى الله عليه وسلم. بدأه بقوله: أيها الناس اسمعوا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ختام بعثته وحياته أن يختمها بالنصح لهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أن الإسلام دين لا يقتصر على العاطفة، وأن صلة المسلم بربه لا يجب أن تقف عند حد حب الله من دون العمل. ولقد أخبرنا الله عز وجل بهذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الجموع يقرر حرمة المسلمين ويقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في قلوب ووجدان جميع المسلمين الذين معه مدى حرمة هذا المكان وهذا الشهر وهذا الموقف، أن حرمة عرض المسلم ودمه وماله عند الله أشد وأعظم. وهذا يجب أن نذكره على مدى السنين والأيام نستحضره في كل موقف. أيها الناس لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم عنق بعض، لا تظلموا أنفسكم، إياكم وسفك دمائكم فيما بينكم، إياكم والتعدي على حرماتكم وعلى مصالحكم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يئس أن يعبد على هذه الأرض، وربما في ديار المسلمين كلها غير انه رضي بالمحقرات من الذنوب. يحذر النبي في كل موطن من مكائد الشيطان ومصايده انه يدخل الينا من الامور التي نحتقرها ونستصغرها، ويجعلنا الشيطان نستكثر منها فيهزم صالح اعمالنا. ان الشيطان يائس ان يعبد في ارضكم، ولكنه رضي بما تحقرون من اعمالكم. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. كلكم واحد، فلا تظلمن انفسكم، ولا يحل لمسلم ان ياخذ من مال اخيه ولا من حقه شيئا الا بطيب نفسه. صيانه الممتلكات، صيانه مصالح المسلمين كلهم، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من يعتدي على مصالح اخوانه وكانه يخرج عن هذا الشرف وعن هذا الجمع لهذه الامه. يذكر النبي حقوق الاسره، ما للزوج على زوجته وما للزوجه على زوجها، ويوصي بالنساء خيرا. بهذه الامور ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ونزل قول الحق، نزل قول الحق جل وعلا في هذا الموطن: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بدا النبي منذ 22 عاما يصدر الناس في السماء، وها هو الوحي قد اكتمل، والدين قد اتمه الله، والنعمه قد اكتملت، ولم يعد هناك الا ان يخرج المسلمون لينشروا هذا الخير بين الناس. يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حجته، وينتقي العقباء ناقته، ويعود الى مدينته صلى الله عليه وسلم، وما هي الا ايام حتى يمرض صلى الله عليه وسلم ويلحق بالرفيق الاعلى. ولكن اصحابه قد تعلموا الدرس وفهموا ان رسولهم صلى الله عليه وسلم حج بهم من اجل ان يجمعهم ويوحدهم ويجعلهم كيانا واحدا يسير من بعده يخدمون ويكملون الطريق الذي بدأ. يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى، وتبدأ دعوة الخير تنتشر من اول خلافة ابي بكر رضي الله عنه. وهذه الجموع الواثقة الموصولة بربها، السائرة على هدي رسولها، المحبة لربها، تسير خلف وصايا رسولها صلى الله عليه وسلم، تجاهد ولا تقعد لحظة. الذي حركها هو حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان ما اصبحان يحركان الا القليل منا، ولا يحركان عند العمل الا اليسير منه. ان كمال الحب يجب ان يقترن بكمال العمل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في حجته، ان الحج ليس مكانا لافراغ العاطفة، ولكن العاطفة يجب ان تستثمر من اجل العمل. فيا ايها المحبين لربهم ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، استغلوا هذه العاطفة في التقدم وخدمة الاسلام واهله، استغلوها في نفع المشاحنات فيما بيننا. اجعل حبك لله وحب اخيك لله سببا في ان تصطلح معه اذا ما تخاصمتا، اجعله سببا في ان تترك له عز وجل شيئا ليعوضك الله عز وجل بدلا منه شيئا من نعيم الاخرة. اترك الدنيا كلها لو اعترضتك في طريقك الى ربك عز وجل، فان الله تعالى اعز واعظم من ان نتعثر في المضي اليه. هكذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامة في حجته الواحدة الوحيدة التي حجها وهي واحدة، ولكن أصحابه ساروا من بعده إلى أن ماتوا جميعا وهم أسيادا للعالمين لأنهم فهموا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يفتح هذا الموسم العظيم لأمتنا بالخير والرسال، وأسأل الله عز وجل أن يفرغ توقنا إليه في عمل صالح يقربنا إليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الغد يأتي علينا إن مد الله في أعمالنا بخير يجمعنا الله عز وجل بيوم عرفة. هذا اليوم الذي يتجرد فيه المحبون من كل تعلق بالدنيا ويلبسون هذه الثياب وهي ليست بثياب، وإنما هاتين الخرقتين من القماش اللذين يستحيي الإنسان في أي مكان أن يواجه الناس بهما، ولكن إذا لبسهما لله عز وجل افتخر بهما ومتى يزهو بنفسه محبا لربه عز وجل. غدا يقف الحجيج بعرفة، وأمتنا تمر بلحظات قاسية من الاضطهاد وشيوع العنف والظلم وكثرة الاضطرابات والفتن التي ربما أصبحنا لا ندري لها حلا ولا منها مخرجا. غدا يذهب وفد من بين المستضعفين ومن بين الأقوياء، من بين الفقراء ومن بين الأغنياء، من بين المرضى ومن بين الأصحاب، كلهم يطمعوا في رضا الله عز وجل. فيا عباد الله، لا تفوتكم هذه الفرصة أن تكثروا غدا من الاستغفار ومن التسبيح ومن الدعاء، وأن تحرصوا على صالح العمل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة أن صيام عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، يكفر الصغائر من ذنوبهما. ويجب على الإنسان أن يتوب عن الكبائر من الذنوب لكي يقبله الله عز وجل. تقربوا إلى الله عز وجل واغنموا هذه الأيام الصالحة فلعلها لا تعود إلينا. اجعلوها بداية للخير، انشروا الخير، لا تجلسوا في بيوتكم وأنتم قادرون على نفع إخوانكم، مدوا يد العون للمسلمين كما كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم الذي يسعد وحده، ليس المسلم الذي ينجو وحده، ليس المسلم الذي يأكل ويشرب ويتنعم وحده، إنما المسلم الحقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الذي يتألم إذا تألم أخ له من المسلمين، لا يستطيع أن ينعم بالحياة حتى ينعم جميع المسلمين. أكثروا من الدعاء من أجل أن ينصر الله عز وجل المستضعفين المقهورين المظلومين من أمتنا. أكثروا من الدعاء أن يطهر الله عز وجل أرضنا من هذا الاحتلال الغاشم. أكثروا من الدعاء أن يفلق الله عز وجل أعداءنا وأن يعلي رايتنا وأن يعيد إلينا عزنا. أكثروا من الدعاء أن يستعملنا الله عز وجل في نصر الإسلام وفي رفع رايته جددوا العهد الذي بينكم وبين ربكم على طاعته وترك معصيته والتقرب إليه. تصدقوا من أموالكم ومن أوقاتكم ومن سائر ما أنعم الله عز وجل به عليكم. وبعد غد يوم العيد، ومن أراد أن يضحي فليضحي بأفضل ما يملك، فليضحي بأفضلها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي المسلم بشيء معيب، فإن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. فمن أراد أن يضحي فلا يضحي بعوراء ولا بمكتورة ولا بهزيلة ولا بمريضة، وإنما يضحي من المعز والضأن والبقر والإبل بالسليم المعافى المكتمل الذي يحمل خيرا يقدمه. ويقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يضحي أضحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لابنته فاطمة رضي الله عنها، يقول لها: يا فاطمة تعالي وقومي واشهدي أضحيتك، فإن الله يغفر ذنبك عند أول قطرة تسيل منها. يغفر الله عز وجل الذنوب بسبب تقوى الإنسان، وأنه يذكر الله على نعمه، يريح ذبيحته ويذبحها بعد صلاة العيد. ومن ذبح قبل الصلاة فهو لم يضحي، وإنما قدم طعاما لأهله أو لغيره. يذبح بعد صلاة عيد الأضحى ويقسمها ثلث لأهله ونفسه وأولاده، وثلث على أحبابه وأقاربه، وثلث على الفقراء. يجوز أن تزيد من حصتك وتعطي الفقراء، والعكس لا يجوز. لا يجوز أن تأكل حق إخوانك الفقراء وتزيد من نصيبك. والله عز وجل يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قدموا الخير وأنتم تظنون أن الله عز وجل إذا قبل غفر الذنب وأقال العثرة وقبل العمل. قدموه وأنتم تظنون أنكم مدينين لإخوانكم الفقراء بالكثير من العون والتضحية والمساعدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يواسي أهل البلاء ويحمد الله عز وجل على عفوه ومعافاته. عباد الله، اغتنموا هذه الأيام واغتنموا ما بعدها في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. عودوا إلى الله عز وجل وارجوه، فإن الأيام تمضي وعما قريب نلحق بربنا سبحانه وتعالى. وانظروا كيف نتكلم عمن كانوا قبلنا وقد ماتوا ولحقوا بربهم، وضاعت كل معاناتهم وبقي لهم أجرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأيام برحمة منه وعفو ومغفرة ورضا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا فيها وأن يجعلنا فيها من أهل ثوابه ومثوبته. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العام القادم حج بيته الحرام. اللهم إني أسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تجعلنا من الطائفين والمطوفين ببيتك العتيق. اللهم يسر لنا سبيل الحج من غير حول منا ولا قوة. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تعين حجيج بيتك الحرام، وأن تكون معهم ولهم يا رب العالمين، وأن تخلقهم في أحليب، وأن تردهم إلى بلادهم سالمين، وقد قبلت حجهم وسعيهم وغفرت ذنوبهم وأجبت دعاءهم. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن ترزقنا الخير وأن تحرمنا الشر، وأن توسع في أرزاقنا وأن تبارك لنا فيها. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة فاقلبنا إليك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تعجل بنصر أمتنا وقهر أعدائنا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تعيد إلينا القدس. اللهم أعد إلينا الأقصى. اللهم رده إلينا يا رب العالمين. اللهم اطرد عنه اليهود المدنسين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انتقم منهم وخذهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم وبمن يعينهم على قتالنا. اللهم عليك بهم. اللهم اقضهم عددا واقتلهم بددا ولا تذق منهم احدا. عباد الله اتقوا الله تعالى. اتقوا الله تعالى. اتقوا الله تعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم. وصلوا الله من فضله يهدكم. واشكروا الله على نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر. واقم الصلاه والله يعلم ما تصنعون.